من أنت وما تريد أيها الفارس؟
أنا ألم تعرفني أيها الشاب؟ أنا عيسى الجلودي من قادة عسكر الخليفة هارون الرشيد.
أيها الجلودي، وما تريد؟
أوعز إلي مولاي الخليفة الهجوم على دور أهل موسى الكاظم وسلب نسائهم من ثياب وحلل، ولا أدع منهن إلا ثوبا واحدا.
أولا تخجل من الله وأنت ترعب ودائع آل محمد؟
ومن أنت أيها الشاب؟ ها؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر.
يا هذا، أين أخوك الرضا؟
هو ذاك قد جمع نساء آل محمد في حجرة واحدة، ألا تراه واقفا يمنع عتاة جنودك من دخول حجرات النساء؟
لا بد من دخول الحجرة وسلب النساء كما أمرني الخليفة.
والله لولا أمر مولاي الرضا لا أخذت الذي فيه عيناك.
ما إياك أخاطب أيها الغلام.
قف ولا تتحرك، ولا أدعك تمر إلى حجرة النساء.
لا بد من دخول حجرة النساء،
إن فيها عقائل آل محمد وفيها أختنا فاطمة. أيها الجلودي، أحلف بالله لا تمر إلى الحجرة إلا على أجسادنا. يا آل أبي طالب، امتشقوا سيوفكم فإنها ساعة من ساعاتكم.
أيها الفرسان، ارجعوا من ساحة الدار.
أيها الجلودي، ما أشبه شخصك بذاك الشمر اللعين. انظر انظر، ها هو الرضا يقول لك ليس إلى دخولكم حجرة الفاطميات من سبيل، خذ ما أردته من السلب واذهب.
هاتوها يا آل أبي طالب، هاتوها. أيها الفرسان، اخرجوا من الدار.
وتمر السنون ويهلك هارون ويخلفه المأمون، ويقبل الإمام الرضا عليه السلام مكرها بولاية العهد وينقل إلى خراسان. فتعيش مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة آلام فراق أخيها الإمام، وهي تنتظر فرصة اللحاق به.
هذا هو منزل الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، هو حسب ما وصفه لي سيدي ومولاي الرضا روحي فداه.
من الطارق؟
هل هذا بيت الإمام موسى بن جعفر؟
نعم، ومن تكون؟
أنا مبعوث أبي الحسن الرضا روحي فداه إليكم. لقد دلني مولاي الرضا إلى داركم لكي لا أسأل عنها من شخص آخر.
حللت أهلا ونزلت سهلا، المنزل منزلك، تفضل يا أخي. كلنا شوق لسماع أخبار أخينا أبي محمد الرضا. ادخل المنزل. تفضل.
أوصاني مولاي أبو الحسن الرضا حين وصولي إلى المدينة أن أسلم كتابه إلى أخته السيدة فاطمة.
مرحبا بك يا أخي.
أهلا.
أختنا فاطمة داخل حجرتها وأنا أخوها أحمد. حللت. أهلا، تفضل.
شكرا.
يا حسين ويا محمد، مبعوث أبي محمد حل ضيفا علينا، تفضل.
هذا كتاب أخي ونور عين الرضا، يطلب فيه اللحاق به في خراسان.
والله يا شقيقتي قد هزنا الشوق إليه.
علينا يا إخوتي أن نشد الرحال إليه لننصره.
أنا وجميع إخوتي نعتقد ذلك، وإنما كنا ننتظر إذنه بعد أن كان المأمون قد منع أن يرافقه منا أحد.
إذن تجهزوا للسفر، فقد ذكر روحي فداه في رسالته أنه أقنع المأمون بقدومكم للالتحاق به.
يا الله، أخواي محمد وحسين سيكونان على رأس الركب، وكذلك عدد من أبناء أعمامنا وأولادهم وأقاربهم ومواليهم.
ربما يرافقنا جمع من موالينا ومحبي أهل البيت أثناء مسيرنا في الطريق.
لا شك في ذلك يا فاطمة، لا شك في ذلك.
ترى هل يتحقق حلمنا برؤية أخينا إمامنا ونرفل بأثواب البركة في جواره ونخفف عنه غربته؟
يا الله، إن شاء الله، وسيكون مسيرنا إلى طوس عن طريق شيراز بإذن الله.
بإذن الله، ولكن ألا يخشى المأمون من التحاقنا بالرضا على سلطانه وملكه؟
لكن الرضا روحي فداه قد استأذنه في ذلك.
إنني خائفة، خائفة على أخي الرضا من غدر المأمون.
ومما الخوف يا أختاه ونحن ليوث الوغى؟ والله إذا وصلنا إلى أخينا الرضا فما دامت نفوسنا بين أجنبنا فلن يصلوا إليه ولا إليك بسوء يا أختاه.
ذكرتني يا أخي بعمنا العباس وهو يكفل عمتنا زينب عليهما السلام.
ونحن ماضون على ما مضى عليه عمنا العباس بكفالة.
أجل،
لعل أخينا الرضا روحي فداه قد ذخرك لتعرف الخلائق بمظلوميته، مثلما عرفت عمتنا زينب المسلمين بمظلومية أبينا الحسين. إنه يعلم بغدر المأمون. نعم.
وهذا الذي أخشاه يا أخي.
نعم، فإن قلقنا الشديد على أخينا أبي محمد الرضا وعلى مصيره ناجم عن ذلك.
الخوف على أبي محمد الرضا يشتد بي يا أخي.
ونحن كذلك يا أختاه. عند وداعه أخبرنا وهو يقول: يا إخوتي، إني أستشهد في سفري هذا إلى طوس، وهذا آخر لقائي بكم، وعليكم مني السلام.
نعم يا أخي، نعم، فقلوبنا الكريمة لا تزال دامية لمصاب أبينا، فلم يخرج من سجون الرشيد وطوامرها إلا قتيلا مسموما.
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا.
يا رب، يا رب، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك.
يا الله،
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبوليك الذي بلغت. قل لي يا أحمد، متى يكون سفرنا؟
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يستريحوا عند تلك الناحية، فإن فيها عيون ماء، وغدا نكمل المسيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هيا هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
أخي، كم يبلغ عدد الناس الذين التحقوا بركبنا؟
حوالي 15,000 يا فاطمة.
هل الطريق يسع هذا العدد الهائل من الناس يا أحمد؟
لا لا يا أختاه.
وما العمل إذن؟
يكون الركب ركبين، ركب يتجه على طريق الري ساوة، والآخر يتجه لطوس عن طريق شيراز.
الأمر ما ترى.
يا موالي آل محمد ومحبيهم، سيكون الركب ركبين، فالطريق لا يسع هذا العدد الهائل.
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله يا سيدنا، إن شاء الله.
ركب يخرج مع السيدة فاطمة أختنا، مع بعض إخوتها وأبناء عمومتها عن طريق ساوة، وركب معنا يتجه إلى طوس عن طريق شيراز.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله.
يعز علي والله مفارقتكم يا إخوتي وحماة عزي وركبي،
ويعز علينا وداعك يا فاطمة، ولكن إخوتك هارون وفضلا وجعفرا وقاسما معك.
نعم،
وهم أبطال الوغى وحماة الجار، يأتمرون بأمرك ويفدونك بأرواحهم.
لا حرمني الله منكم جميعا، ولولا شوقي لرؤية أخينا لما هاجرت من مدينة جدنا صلى الله عليه وآله قاصدة طوس أبدا.
سنلتقي، سنلتقي إن شاء الله، ونحظى برؤية أبي الحسن، روحي فداه.
إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أحمد، حرسكم الله بعينه ورحمته.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
يا موالي آل محمد، يكون مبيت ركبان هذه الليلة في خان زينان، وهو يبعد 8 فراسخ من بلدة شيراز. أنيخوا رحلكم وانزلوا الخان، وغدا يكون مبيتنا في شيراز إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله.
أيها القادة، أيها الجنود، كتاب وردني من الخليفة المأمون بمنع ركب إخوان أبي محمد الرضا من الوصول إليه في طوس. هم الآن يقضون ليلتهم في خان زينان، وعددهم حوالي 3000 أو يزيدون. هل أنتم مستعدون أيها الرجال لتنفيذ أمر الخليفة؟
إذن هيا.
يجهز حاكم شيراز جيشا جرارا قوامه 40,000 من الجنود المدججين بالسلاح والعدة لمنع ركب بني هاشم من الالتحاق بالرضا، فيلتقي بهم في منطقة خان زينان التي تبعد عن مدينة شيراز 8 فراسخ. وهناك يدور قتال غير متكافئ بين الطرفين. في الحلقة القادمة تتابعون قصة مسير السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها للالتحاق بالإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
ببيت الوحي موسى شع نور،
شع نور،
فعم الخير منها والسرور،
والسرور،
وباتت نجمة ترعى النجوم بزهوتها وتشكرها البدور.
أخت الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
لليلة فجرها 1000 سلام، لها الأملاك نازلة تزور. أتت لتبارك الميلاد فيها، فباركها لمقدمها الزهور.
أخت الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبغ الوفاء، بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
جلال الله أضفاها جمالا، وطاف بها التعفف والطهور. حوت نهجة تشاشع في سمانا فصارت ترتوي منها الدهور.
أخت الرضا نبع الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
سقى الله الوجود ببنت موسى فراحت تستقي منها الصدور. لقد كانت غياث العلم كنزا تغوص في معانيه البحور.
أخت الرضا نبع الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
مفاتيح الشفاعة في يديها هي القطب بها الكون يدور. هي النور فلا كفء سواه. هنا سر لمرقدها يحور.
نبع الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبع الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر خردد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج، تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة للأمة الإسلامية والشعب الإيراني ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد سليلة الدوحة النبوية المطهرة وغصن الشجرة العلوية المباركة وحفيدة الصديقة الزهراء عليها السلام السيدة الجليلة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ابنة الإمام السابع من أئمة أهل البيت الطاهر موسى بن جعفر عليه السلام، أعاده الله على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الأول من ذي القعدة عام 173 للهجرة ولدت السيدة الجليلة فاطمة المعصومة في المدينة المنورة، وترعرعت في بيت الإمام الكاظم عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم، وعرفت على ألسنة الخواص بأنها كريمة أهل البيت عليهم السلام. وقد نشأت السيدة فاطمة تحت رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام، بعد أن أودع الرشيد العباسي أباها سجونه الرهيبة إلى أن اغتاله بالسم عام 183 للهجرة. فعاشت السيدة المعصومة في كنف الإمام الرضا عليه السلام، وكانت فاطمة المعصومة عالمة محدثة وتقية معلمة. وفي أثناء سفرها إلى خراسان لطلب أخيها الإمام الرضا عليه السلام، ألم المرض بها في منطقة قم، وتوقفت عندها حتى توفيت في تلك المنطقة، ليصبح قبرها اليوم مزارا يفد إليه الملايين من شتى أصقاع الأرض لينالوا من بركاته ويتزودوا من هذا المعين العذب، بالإضافة إلى أن مدينة قم المقدسة أصبحت اليوم مركزا ثقافيا علميا إسلاميا يتزود منه طلبة العلوم الدينية من شتى البلدان. في 22 من شهر خرداد عام 1339 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني عشر من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، توفي في طهران الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الميرزا محمد حسين فاضل التوني. وقد ولد التوني في إحدى القرى بشمال شرق إيران، وتلقى دروسه الدينية عند كبار العلماء كالأديب النيشابوري، ثم اشتغل أستاذاً للفلسفة والأدب العربي في كلية الأداب بجامعة طهران. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد حسين فاضل التوني كتاب الحكمة القديمة وهوامش على الأسفار. وأخيرا وفي 12 من حزيران يونيو عام 1540 ميلادي، سيطرت القوات الإسبانية على أراضي دولة تشيلي لضمها للمستعمرات الإسبانية، وكانت القوات الشعبية التشيلية المتمثلة بالهنود الحمر قد أحبطت محاولات كثيرة قبل ذلك للقوات الإسبانية لاحتلال تلك الأراضي. وبعد سيطرة القوات الإسبانية على تشيلي استمرت المقاومة والانتفاضات الشعبية لطرد الاحتلال لأكثر من 200 عام، حتى تمكن الثائر الأرجنتيني خوسيه سان مارتين من تحرير تشيلي من الاستعمار الإسباني عام 1818 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. وجبة الإفطار للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالصحة والسلامة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجاهل الكثير من الأشخاص وجبة الإفطار الصباحية، معتقدين بعدم أهميتها أياما لضيق الوقت وعدم التأخر على العمل أو المدارس والمعاهد الدراسية. ولكن لو عرفنا الأهمية الكبرى لتناول وجبة الإفطار الصباحية لما تركها أحد. ندعوكم لمتابعتنا مستمعينا. وأهلا بكم. يؤكد الأطباء على الفوائد العائدة لوجبة الإفطار على الصحة والسلامة، ومنها أولا تناول وجبة الإفطار يساعد على تحسين قدرات التعلم ووظائف الذاكرة، حيث يرتبط تناول وجبة صحية في الصباح برفع وزيادة القدرة على التعلم وتحسين وظائف الذاكرة. والأهم من ذلك أن المراهقين والأطفال يحتاجون إلى الكثير من الطاقة على مدار اليوم نظرا لاشتراكهم في العديد من الأنشطة، كما أن بدء اليوم بتناول وجبة صحية غذائية لا يساعدك فقط على التذكر، لكنه يساعدك أيضا على التركيز. ثانيا، تناول الإفطار يقلل الشعور بالجوع على مدار اليوم، كما أنه يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أفضل في الوجبات الأخرى على مدار اليوم، كما ويفضل تناول البيض في الإفطار عن تناول الكربوهيدرات البسيطة، كما ينبغي أن تتضمن هذه الوجبة أيضا الفاكهة والحبوب الكاملة والخضروات ومنتجات الألبان. ثالثا، السيطرة والتحكم في الوزن. تناول وجبة الإفطار يساعد على السيطرة والتحكم في الوزن، هذا يحدث فقط عندما تختار الطعام الذي تتناوله في وجبة الإفطار بحكمة، وفي الوقت نفسه تحدث نوعا من التوازن بين السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية. وشكرا على متابعتكم. من الفوائد الأخرى لوجبة الإفطار الصباحية أنها تساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد بعض الأمراض مثل السكري، حيث تهدف هذه الوجبة الصحية إلى السيطرة على مستويات السكر من خلال التوازن السليم بين البروتين والكربوهيدرات والقليل من الدهون. خامسا، تعليم الأطفال عادات غذائية صحية، وذلك من خلال تناول الإفطار يعطي الوالدان قدوة حسنة لأطفالهم، كما أن وجبة الإفطار تمد الأطفال بالطاقة اللازمة لهم على مدار اليوم، وهذا الأمر يجعلهم لا يشعرون بالجوع، مما يعطيهم فرصة أكبر للتركيز على اللعب والتذكر والتعلم وحل المشاكل. سادسا، وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة اللازمة لليوم كله، فوجبة الإفطار كأي وجبة أخرى تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة والأساسية. بعض هذه العناصر الغذائية تشمل الحديد، الكالسيوم، الألياف وفيتامين B1، وتمد الجسم بالجلوكوز المسؤول عن رفع مستويات الطاقة على مدار اليوم. سابعا، وجبة الإفطار تحد من الشعور بالتعب، فالشعور بالتعب قد يعني نقص الطاقة أو كون الإنسان متعبا وفي حالة خمول وكسل. للتغلب على هذا الشعور يجب شرب الكثير من الماء وتقليل الكافيين وتناول وجبات متوازنة في الصباح. متمنين لكم إفطارا صحيا ومتوازنا إن شاء الله كما يقول الأطباء. نلتقيكم في حلقات أخرى. شكرا.
بحق أقول لكم. لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأحبة، ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا التي بإمكانكم الاستماع إليها في الفترة اللاحقة. بعد لقائي بحضراتكم هذا وعلى مدى ربع ساعة تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني، بعد ذلك وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل بها أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الثانية. أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة الرابعة وأربع عشرة دقيقة موعدكم مع البرنامج القرآني تحت عنوان نهج الحياة. فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها عنوان برنامج آخر يقدم لحضراتكم عند الرابعة وخمس وعشرين دقيقة في ذكرى ولادتها. استنارات من نهج البلاغة عند الرابعة وأربع وثلاثين دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند الرابعة وأربع وأربعين دقيقة. على مدى 34 دقيقة أحبتي الأفاضل تتابعون برنامج أيام خالدة، وبعد ذلك شعراء معاصرون الذي يأتيكم عند 35 دقيقة. نور وبلاغة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 55 دقيقة. أعلام الهدى عند 66 دقائق، وبعد ذلك أناشيد مختارة الذي يمتد مع حضراتكم على مدى ربع ساعة. تابعوا معنا برنامج أخت الرضا عليهما السلام عند 36 دقيقة. أحبتي الأفاضل، تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة العطرة في تمام الساعة 27 دقائق. نتمنى لكم كل خير، حياكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، موضوع البحث هو أهمية حسن الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. طبعا هناك روايات عديدة بهذا المضمون مع اختلاف في بعض المفردات، والنتيجة واحدة في الواقع: دعوة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى رأس مال عظيم حقيقة، وهذا رأس المال لا ينفذ، يعني إلى ما لا نهاية ينفع صاحبه. لعله لا يخفى عليكم توقعات الناس، نوع بني البشر توقعاتهم كثيرة ولا يمكن تأمين تلك من خلال بذل الأموال، لأن الإنسان محدود فيما يملك، الثروة المادية عنده محدودة، إيش كثر يبي يكون عنده مالية ثروة حتى مثلا توقعات الآخرين هذه مثلا يؤمنها له. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت أرشدونا إلى رأس مال ما أعظمه من رأس مال، وهو حسن الخلق، وهو طلاقة الوجه، وهو حسن البشر. قلت لكم تعابير مختلفة، إن شاء الله نذكر بعض هذه الروايات والبركات والآثار المترتبة عليها، المترتبة على حسن الخلق. حقيقة لو أن هذا المعنى يطبق، يعني إنسان الله يوفقه لتطبيق ما ورد عنه صلوات الله عليه، لا سيما عن شخص النبي الذي كان هو مثالا وقدوة في مكارم الأخلاق كلها، لا سيما طلاقة الوجه، لا سيما حسن الخلق، لا سيما حسن البشر. تعلمون كم وكم ممن اهتدى ببركة أخلاقه السامية صلى الله عليه وآله وسلم. قضايا كثيرة لعله مار عليكم، قضية ذاك اليهودي وغير اليهودي اللي جهارا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما انقطع عن أذاه سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: إيش في هذا انقطع؟ قالوا له: إنه قد اعتل في بدنه يا رسول الله، مريض. أول كان مريض روحي، الآن مريض بدني صار أيضا. قال: لا بأس أن نعوده. فذهب النبي بشخصه صلى الله عليه لعيادته. هذا انصدم، يطالع في وجه النبي، هو منا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا شايف النبي جاي. بعدين يقول له: لماذا أتيتني؟ شنو الدافع؟ بحسب الظاهر اللي مأذيك إما لازم تنتقم منه أو تسكت عنه، بعد مو تحسن إليه. قال: هكذا أدبني ربي، أن أحسن إلى من أساء إلي. أدب الله هذا. رأساً أسلم ما تأخر بعد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. حقيقة حسن الخلق، وما أدراك ما حسن الخلق، هو هذا المعنى. إذا يطبق في البيت تدرون كم من بركات فيه. أحيانا التصرف سيء يحصل من بعض أفراد الأسرة، إما من ابن في البيت، من بنت في البيت، من الزوجة أو لا من الزوج مثلا. إذا كان البناء على ماذا؟ على حسن الخلق، على طلاقة الوجه، على العفو، خلاص كثير من المشاكل تحل. والآن راح تلاحظون أنه في بعض الروايات هناك ارتباط بين الإيمان وبين حسن الخلق. في البداية واحد يعجب، بس لا عجب، الإنسان بحكم إيمانه عليه أن يتخلق بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الفاضلة. يعني بعبارة أخرى، اللي أخلاقه مو طيبة إيمانه ضعيف في الواقع، من دون تعارف. اللي أخلاقه مو طيبة، نعوذ بالله، أخلاقه سيئة، هذا في الواقع علامة ضعف إيمانه. مو كلامي هذا، الآن أذكر لكم بعض هذه الروايات إن شاء الله. تأملوا هذا النص اللي تلوته أولا، كان عن شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. الظاهر رسول الله خاطب جمعا من أقاربه، خاطبهم من أبناء عبد المطلب، خاطبهم بهذا الخطاب حسب النقل: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. هذا نص بهذا الخصوص. وأيضا في المروي عن مولانا في حديث معتبر عن مولانا أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شوف التعبير، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وذكرنا سابقا وأيضا أشرنا أنه هناك ارتباط وثيق، هذا المتخلق بالأخلاق الطيبة في مجالات مختلفة لو تأملته، هذا عنده حسن اعتقاد بالله جل وعلا اللي حسن أخلاقه، بينما اللي لم يكن كذلك هذا لو بدقة تنظر إليه هذا عنده ضعف إيمان في توحيده. بالنتيجة أكو في روايات أيضا: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. أكو رواية عجيبة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه هم لا بأس التأمل في هذه الرواية: أربع من كن فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك. طبعا هذا مو معناته أنه بتشجيع على الذنب، لا، هذا في دلالة وإشارة إلى أن حامل لهذه الصفات الأربع كأن الذنوب بعد ما تنفذ عنده، هذا بإشعار إلى هذا المعنى. وإلا مو معنى أنه بعد واحد يأخذ راحته يروح يذنب إذا عنده هذه الصفات، لا. ستأمل النص: أربع من كن فيه كمل إيمانه، وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك. قال الإمام سلام الله عليه: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق. لاحظت من هذه الأمور الأربع والصفات الأربع اللي كأنها تكون سدا بين الفرد وبين الذنوب والمعاصي، هي حسن الخلق. وأيضا جاء في بعض الروايات إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله. عجيب، المجاهد في سبيل الله كم له من الثواب؟ المؤمن الله يعطيه نتيجة لحسن خلقه ثواب المجاهد في سبيل الله. وأيضا في المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق نصف الدين. لاحظوا النصوص هذه واردة عنهم صلوات الله عليه. وأيضا في رواية أخرى: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. أول ما أصلا جاء في بعض الروايات عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه، أي في رواية أخرى أصلا عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. هي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة منه؟ أحسنكم خلقا وخيركم لأهله. عرفنا؟ يسأل صلى الله عليه وآله وسلم: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ يا رسول الله، ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. وأيضا في المروية عن مولانا الإمام الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرائيل من رب العالمين فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، عليك بحسن الخلق فإنه ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. إذا واحد يريد يتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله عليه أن يحسن أخلاقه. حقيقة ما أروعها من: وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. قلنا روايات كثيرة، نسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبحق عترته الطاهرة أن يوفقنا للتزين بمكارم الأخلاق، لا سيما حسن الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،
والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل